الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. دخل المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، وابتدأ بأحكام الأيمان، ثم عقد بعد ذلك بابا في أحكام النذر. والأيمان جمع يمين، وأصل اليمين اليد. قال بعض العلماء: كانوا إذا حلفوا عقدوا ذلك بأيمانهم، أي تصافحوا عند الحلف، فقيل لها يمين، مأخوذ من اليد اليمنى. والأيمان عقد بالله عز وجل، فهي داخل في مسمى العقود، وهي عقد بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهي عقد بالله عز وجل، وعديت بالباء، ويقال: أقسمت بالله وحلفت بالله. والباء تدل على معنى الإلساق. والعادة في العقود أن الشخص يلصق يده بيد من تعاقد معه، فالأيمان من جملة العقود، وهي عقد بالله عز وجل. والأيمان التي يحلف بها الناس عدة أنواع، منها اليمين بالله عز وجل، ومنها الحلف بالنذر، والحلف بالعتاق، والحلف بالظهار، والحلف بالطلاق. فهذه جملة من الأيمان التي يحلف بها الناس، فقد يحلف الحالف بالله عز وجل كقوله: والله لأفعلن كذا وكذا، وقد يحلف بالعتاق أو بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام. فهذه أيمان الناس، الحلف بالله والحلف بالعتاق والحلف بالظهار والحلف بالطلاق والحلف بالحرام، وهي أيمان جارية في أوساط الناس، وقد ذكرها من مضى من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والحالف قد يحلف بصيغة القسم، وقد يحلف بصيغة الجزاء، فقد يحلف بصيغة القسم كأن يقول: والله لأفعلن كذا، أو: الطلاق يلزمني إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو: عبدي حر إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو: امرأتي حرام إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، أو: امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا. فهذه أيمان بصيغة القسم، وقد تكون بصيغة الجزاء، قد تكون بصيغة الجزاء، كأن يقول إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، يؤخر ذكر الطلاق فيقول إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، أو فعبدي حر، أو امرأتي علي حرام، أو كظهر أمي، فهذه صيغة جزاء. فالقسم قد نعف الأيمان قد تكون على صيغة القسم وقد تكون على صيغة الجزاء. إذن الأيمان التي يحلف بها الناس كم بلغت؟ ستة: اليمين بالله وبالنذر والحرام والطلاق والعتاق والظهار. وقد أوصلها إلى هذا المقدار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه الأيمان التي يحلف بها الناس، وهي تنقسم كما عرفنا إلى قسمين، منها ما هو بصيغة القسم، ومنها ما هو بصيغة الجزاء. وكل هذه أيمان وفيها كفارة يمين في حق من حنث، ويأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل، لكن ما ذكرناه على سبيل الإجمال، وتفصيل ذلك يأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سمرة أن يسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، يدخل في ذلك الإمارة العظمى وما دون ذلك من أنواع الإمارات، كإمارة القضاء أو إمارة الحرب أو غير ذلك من أنواع الإمارات. فالحديث يشمل الإمارة العظمى والإمارات الصغرى. فالعافية للشخص أن يبتعد عن الإمارات، فإنه يسلم من كثير من الشرور ومن كثير من الظلم، والإمارة مسؤولية عظيمة، فقد يوفق العبد فيها للعدل، وقد يقع في الظلم والزلل، وهي فتنة. فالسلام الابتعاد عن ذلك، إلا إذا أكره الإنسان عليها وهو كاره لها فإنه يعان عليها بإذن الله عز وجل، لكن إذا سعى في طلبها فإنه يوكل إليها، وإذا وكل إليها زل وخسر. فإن العبد إذا تخلى عنه ربه كان من الهالكين. فلهذا قال: فإن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، فيتخلى عنك ربك وتوكل إلى الإمارة، وإذا تخلى عنك ربك خسرت ولم تعن على الخير. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي عانك الله عز وجل عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة البخاري: ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حرص الناس على الإمارة، وهذا هو الواقع منذ الأزمان القديمة إلى هذه الأزمان، الحرص شديد على الإمارة، وربما يقتل الرجل أباه من أجل الإمارة، ويقتل ابنه من أجل الإمارة، ويقتل أخاه من أجل الإمارة، وكما قيل: الملك عقيم. فلا يبالي الشخص بقريب ولا ببعيد، والذي يقرأ في تاريخ الناس يجد الأمور العجيبة من أقدار الملوك وكيف حصل منهم البغي والتعدي على أقرب الناس إليهم، ولا يبالوا برحم وإن قطعت، ولا يبالوا بالدم الحرام ولو كان الشخص من أقرب الناس إليهم، فيقتل كما عرفنا الشخص أباه، والأب يقتل ابنه، والأخ يقتل أخاه، وحتى المرأة قد تقتل زوجها من أجل غيرها، من أجل أن تأمر من تريد. فهذا هو واقع الملوك منذ الأزمان القديمة، لا يتحاشون عن الدم الحرام إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. فالإمارة في حق من حرص عليها شر، والأصل أن الشخص لا يحرص على الإمارة إذا أراد السلام لنفسه، فإن العاقبة الندامة يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وما يناله الشخص في الإمارة من المكانة والسلطان وأنواع النعيم، لكن بئست الفاطمة فإنه قد يقتل وقد يعزل، وإن لم يحصل هذا ولا هذا فإنه ربما يلقى ربه بذنوب عظيمة يندم غاية الندم، ويتمنى أنه لم يتأمر على رجلين، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فسلكوه. فقد يندم الشخص الندم العظيم بسبب تولي الإمارة. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن والله لا نولي هذا العمل من سأله أو من حرص عليه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن طلب الإمارة مشروع في بعض الصور، كأن يكون أو كأن لا يوجد من يقوم بها، فتتعين على شخص فيعلم الشخص أنه ليس هناك من يقوم بها، وأن الناس إذا تركوا حصل عليهم الضرر الكبير، وليس هناك من يستطيع أن يقوم بها إلا هو، فتتعين عليه، أو يريد بها إقامة العدل ولا يقوم العدل إلا به فيما يغلب على ظنه، أو يستعمل الإمارة من أجل دعوة الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد، ويعلم أنه لا يتمكن من دعوتهم إلا إذا تسلط عليهم، فإن كان له شيء من التسلط عليهم استطاع أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وأن يحذرهم من الشرك، ولم يجد طريقا إلا هذا الطريق، أو غير ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. وهؤلاء يحتجون بطلب يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال الله عز وجل عنه أنه خاطب ملك مصر فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض، فقالوا طلب ذلك من أجل أن يتوصل إلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. والشخص صاحب المكانة في الناس تكون له كلمة فيهم، والناس تبع لكبرائهم وعظمائهم، وهذا شيء معتاد في أوساط الناس. فقالوا أراد هذه المصلحة، وأراد إقامة العدل ورفع الظلم، ورأى أن هذا مما يتوصل به إلى إقامة العدل ورفع الظلم وإلى دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، فما كان من هذا الباب فقد أجازه جماعة من أهل العلم. وكثير من الناس في هذه الأزمان يحرصون على الإمارة ويحتجون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ويكون الواحد منهم بعيد عن العلم وبعيد عن أحكام الشريعة يتظاهر بها تظاهرا، وفيه ما فيه من الجهل والظلم، ويقيس نفسه بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ويزين للناس أنه إن تولى الملك والإمارة سوف ينشر العدل ويزيل الظلم وسيفعل وسيفعل، وهي أكاذيب أكاذيب. هو يريد الدنيا وزينتها، ويتظاهر بأنه يسعى في إصلاح، أنه سوف يسعى في إصلاح الناس، فإذا تمكن من شيء مما أراد أو بعض ما أراد، وإن لم يتمكن من الولاية العظمى لا يصنع شيئا، وربما يكون ظلمه أعظم من ظلم من مضى، وبغيه أشد من بغي من مضى، ويأتي ويتولى على الناس وشأنه كشأن جهنم. هل من مزيد؟ يأكل الأخمر واليابس، لأن يقول يا ما هي إلا 4 سنوات ثم أعزل. هي 4 سنوات ولا كم؟ أربع، على كل 4 ولا 5 ولا 6 أو أقل أو أكثر، فيستغل الفرصة، يستغل الفرصة ويحصل منه من البغي أشد من غيره، ومن الظلم أشد من غيره، لأنه يعلم أن مآله إلى العزل، ويأتي غيره ويظهر للناس ما أظهر الأول. وكثير من جهال الناس يغترون ويقول هذا هو، ويفعل كما فعل غيره أو أشد، وكما قلنا يحتجون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأين هو من يوسف، من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، أين الثرى من الثريا؟ فما قرره جماعة من أهل العلم لا يتنزل على واقع هؤلاء الذين يطلبون الإمارة ويسعون إليها، وهم في بعد واسع عن شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وعن طلبه. وهكذا يحتج جماعة من أهل العلم بما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ الراية زيد ثم أصيب ثم أخذ فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإذا بعينيه تذرفان من الدمع، ثم قال ثم أخذ الراية خالد من غير إمرة ففتح الله عليه، قال من غير إمرة، وإذا أخذ الشخص وإذا تأمر الشخص من غير إمرة هذا أشد من سؤال الإمارة، فإذا جاز التولي من غير إمرة فسؤال الإمارة جائز بطريق الأولى. لكن خالد رضي الله عنه فعل ذلك لمصلحة عظيمة، فإن الأمراء الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا جميعا، ولو ترك الناس من غير إمارة لاختلفت أمورهم، والموضع موضع شديد، هم في قتال الكفار، فإذا تركوا من غير إمارة حصل لهم الضعف والاختلاف والتنازع، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا سيما في ذلك الموضع، ولم يجد من يقوم بذلك، وجد نفسه هو الذي وجد نفسه هو المستطيع لهذا الأمر، وأن هذا الأمر تعين عليه بمصلحة عظيمة، فأخذ الإمارة وتأمر من غير إمرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعل. فهذا الموضع موضع ضرورة، والمصلحة راجحة، وترك ذلك فيه مفسدة عظيمة على المسلمين، على الإسلام والمسلمين. فما كان من هذا القبيل فلا يدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. هذه الصورة غير داخلة. فما كان من هذا القبيل كما حصل من يوسف عليه الصلاة والسلام وكما حصل من خالد الوليد، فإن ذلك مما يشرع بل ويجب، ولا يدخل في سؤال الإمارة التي جاء النهي عن ذلك. وهكذا في المسند عند أبي داود عند النسائي من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإن كان الحديث ما هو وارد في قضية الإمارة، لكن فيه مشروعية أن يطلب الإنسان أمرا يعلم أنه أحق من يقوم به، لا يريد علوا في الأرض لكن يرى أنه أحق به من غيره، وليس هناك من يقوم بذلك الأمر إلا هو. وإمامة الصلاة فرع من الإمامة العظمى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصديق إماما للناس، وأخذ من هذا الصحابة تأمير الصديق الإمارة العظمى. وأن من اختاره النبي عليه الصلاة والسلام للإمارة لإمامة الصلاة هو الأولى بالإمامة العظمى. فهذا كما عرفنا إذا كان لا يقوم بذلك الأمر إلا ذلك الشخص، فإذا طلب الأمر من أجل الله عز وجل لا من أجل نفسه، وقد علم أنه لا يقوم بذلك الأمر إلا هو، ويريد الخير للناس ولا يريد مصلحة نفسه، فهذا مما لا يدخل في النهي. أما إذا كان الشخص الأمر غير متعين على الشخص، وهناك من يقوم بهذا الأمر، فالعافية أن الإنسان يبتعد عن ذلك، ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة. فهذا هو المذموم، هو الحرص على الإمارة. أما من طلبها لله عز وجل لأنها تعينت عليه، أو يريد إقامة العدل في الناس ويعلم أنه لا يتمكن إلا بذلك، أو يريد دعوة الناس إلى التوحيد وأن ينهاهم عن الشرك، وفي ظن أنه لا يستطيع إلا إذا تأمر عليهم، فيجعل ذلك وسيلة لا غاية، يجعل الإمارة وسيلة له إلى مرضاة الله عز وجل لا غاية. فهذا مما يشرع، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في السفر.